يا الله يا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا فيما إذا عليكم السلام جاءت جملتان عليكم السلام شرطيتان واتحد الجزاء فيهما، لكن الشرط كان متعددا. قال المصنف هذا له قسمان ونحوان. القسم الأول إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار، كمكلف لا يمكنك أن تأتي بالجزاء مرتين، إذا جئت به مرة أولى فلا يمكنك أن تحققه وتمتثله مرة ثانية. وأما القسم الثاني النحو الثاني فهو ما إذا كان هذا الجزاء قابلا للتكرار، يمكنك أن تأتي به مرة بعد مرة، أن تحققه تبعا للجملة الأولى ثم تحققه مرة ثانية ثم تحققه مرة ثانية تبعا للجملة الثانية. المثال لهذا القسم الثاني هو قوله في الرواية إذا أجنبت فاغتسل، وفي رواية أخرى إذا مسست ميتا فاغتسل. في نحو المثال ما عندنا شيء ألفاظ بالرواية. يختلف هذا الحال بعد، إذا تعدد الجزاء واتحد الشرط يختلف. كلامه كلام آخر، يعني إحنا نتحدث وثق هذه الصورة الآن فقط، ما إذا ذاك بحث أيضا يفتح بحث فيه، يعني قصدي ذاك محل للبحث أيضا، لكن إحنا محل كلامنا ما إذا كان لدينا جملتان الشرط متعدد والجزاء واحد. الجزاء هنا وجوب الاغتسال، لكن الشرط متعدد. في الجملة الأولى الشرط هو الجنابة، في الجملة الثانية الشرط هو مس الميت، وأما الجزاء فهو واحد وجوب الاغتسال. في هذه الحالة، في الحالة السابقة في القسم الأول صار عندنا تعارض، في هذا القسم هل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ هنا في الحقيقة قبل أن ندخل إلى نبحث ما ذكره المصنف، توجد لدينا مسألتان أو قل مقامان للبحث. المسألة الأولى تسمى بمسألة تداخل الأسباب. مسألة تداخل الأسباب ماذا تعني؟ لدينا أسباب ولدينا مسببات. المسبب مثلا خلي نجي إلى عالم التكوين، الحرارة، هناك سبب لها وهو ضوء الشمس، وهناك سبب وهو النار، وهناك سبب هو التيار الكهربائي. أسباب متعددة، هذه أسباب متعددة لنشوء الحرارة. كل سبب من هذه الأسباب له مسبب. فإن النار لها حرارة، والشمس لها حرارة، والكهرباء لها حرارة. النار لو جاءت تأتي بالحرارة تبعا لها، تولد حرارة، فالنار سبب والحرارة مسبب. كذلك بالنسبة للشمس، فإن الشمس سبب، مسببه هو الحرارة، معلوله هو الحرارة. هذا المثال نفسه إذا نطبق على مثال شرعي نقول فيه أن الجنابة سبب، مسببه وجوب الغسل، ومس الميت
سبب مسببه وجوب الغسل. لو أن كل واحد من هذه الأسباب وقع لوحده من دون زميل آخر، من دون سبب آخر، ما عندنا مشكلة. كل واحد من اللي يقع من عده من هذه الأسباب يؤدي إلى المسبب، إلى المعلول. الكلام هو فيما إذا وقع مجموعة أسباب، مثل مثال التكوين أو هذا المثال التشريع، حصلت جنابة وحصل مس الميت. هنا ما هي النتيجة؟ هل سوف يتولد لدينا وجوبان للغسل، وجوب سببه الجنابة ووجوب سببه مس الميت؟ فإذا لدينا سببان، ولدينا مسببان، ولدينا تأثيران. فالسبب الأول له تأثيره الذي أوجد مسببه، والسبب الثاني مس الميت له تأثيره الذي أوجد وجوب الغسل مسببه. وإذا كان يوم جمعة أيضا، فإن يوم الجمعة بناء على وجوب الغسل، بل بناء على وجوب غسل الجمعة، فإن كون اليوم جمعة هذا سبب له تأثيره الذي ينتج وجوب الغسل اللي هو مسببه. وإذا كانت المرأة حائض وانتهى حيضها، راح يصير الحيض سبب له تأثيره في إيجاد مسببه وهو وجوب الغسل. إذن الأسباب متعددة وعليه المسببات متعددة، كل سبب له تأثيره، يوجد مسببه، يوجد معلوله. إذا قلنا أن الأسباب المتعددة لها تأثيراتها المتعددة ومسبباتها المتعددة، حينئذ نحن نبني على عدم تداخل الأسباب، نبني على عدم تداخل الأسباب. أسباب متعددة، مسببات متعددة، وتارة نبني على عكس ذلك، نقول صحيح أن الأسباب متعددة، ولكن لو كان كل منهما يأتي على حدة بمفرده من دون أن يأتي زميله معه، فإنه يولد مسببه الخاص به. لكن لما اجتمع في الوجود الخارجي، هم تحققت الجنابة وهم مس الميت، في هذه الحالة لا يوجد مسببان، يوجد مسبب واحد. اثنيناتهن الأسباب يشتركان في إيجاد مسبب واحد، اثنيناتهن يلتقيان في إيجاد مسبب واحد، لا أنهما يوجدان مسببين. تعددت الأسباب لكنها صارت صح ذات تأثير واحد ومسبب واحد، وبالتالي نلتزم بتداخل الأسباب. إذن نحن في مسألة تعدد الأسباب بين قولين، بين احتمالين. القول الأول، الاحتمال الأول، أن نبني على تداخلها، تداخل الأسباب، يعني النتيجة واحدة، المسبب واحد، التأثير واحد، حكم واحد وهو وجوب الغسل. وبين أن نبني على عدم تداخل الأسباب، يعني أن المسببات متعددة بعدد الأسباب، بعدد العلل، ولا معنى للتداخل. لا أقول لا، ما هذا النتيجة. المهم نحن بين هذين القولين، بين هذين الخيارين، بين هذين الاحتمالين، تسمى هذه المسألة مسألة تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. هذه هي المسألة الأولى والمقام الأول في بحث التداخل. هناك مسألة ثانية في بحث التداخل، مقام ثاني، ويسمى بتداخل المسببات وعدم تداخل المسببات. ماذا يعني التداخل وعدم التداخل في المسببات؟ يعني أننا لو بنينا على عدم تداخل المسببات، لو بنينا على أن الأسباب المتعددة تنتج مسببات متعددة، حينئذ في هذه الحالة نحن بين احتمالين، بين قولين: إما نبني على أن هذه الأسباب التي ولدت مسببات متعددة يكفيها امتثال واحد، هذه المسببات التي المتعددة التي تولدت من الأسباب المتعددة يكفيها امتثال واحد فارد مجزء عنها جميعا. فإذن المسببات تتداخل في مقام الامتثال. وإما نبني على أن كل واحد من هذه المسببات يحتاج إلى امتثاله الخاص به. وجوب الغسل الناتج من الجنابة يحتاج إلى امتثال خاص به، ووجوب الغسل الناتج من مس الميت يحتاج إلى امتثال خاص به. إذن لا تتداخل المسببات. إحنا بين هذين الخيارين، لو نقول بتداخل المسببات فالامتثال الواحد كافي، لو نقول لا تتداخل المسببات فلا بد من تعدد الامتثال بعدد المسببات. هذه المسألة الثانية، التداخل وعدم التداخل في المسببات، يتوقف على القول بعدم تداخل الأسباب في المسألة الأولى، وإلا لو بنينا على تداخل الأسباب في المسألة الأولى بعد لا معنى للبحث عن تداخل وعدم تداخل المسببات. ليش؟ لأن المسبب الذي نتج من الأسباب المتعددة واحد. إذا كان واحد لا معنى أن نبحث عن تداخله وعدم تداخله. التداخل وعدم التداخل فرع التعدد في المسبب، فإذا كان المسبب واحد حينئذ لا نبحث عن التداخل وعدمه. هذه هي المسألة الثانية. إذن توجد مسألتان، وهذا نفسه بالأمر التكويني، لكن بالأمر التكويني في كثير أحيان يكون هو جدا واضح. أعود إلى مسألتنا، إلى بحثنا، وهو القسم الثاني، النحو الثاني: ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار. إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل. هنا وجوب الاغتسال قابل للتكرار. يقدر الإنسان يغتسل للجنابة، وكيف الإنسان يريد اثنين يجمع الغسل واحد، يقدر اثنين هم يفصل بينات فصل. إذن قابل للتكرار حتى على من قال بالتداخل، ومو قال يقول بالتداخل بنحو العزيمة، بنحو الرخصة. يعني يقدر أولا يغتسل للجنابة، بعدين حصل ثواب، بس شنو أنا غاسل غسل واحد، يدي حصل ثواب، طلع من جو الدوش، رجع إلى الدوش، قال أغتسل غسل مس الميت. إذا هي امرأة طلعت قالت هذا غسل الجمعة مرة، إذا حائض هم طبت مرة رابعة قالت هذا غسل الحيض. قابل للتكرار، أمر قابل للتكرار، هذا الجزاء. حينئذ هذا له أيضا صورتان. إذا كان قابلا للتكرار، تارة نفترض جاءنا دليل خارجي، قرينة خارجية، على أن كل شرط من هذين الشرطين، الجنابة ومس الميت، يمثلان جزء علة بالنسبة إلى وجوب الاغتسال. يعني بالحقيقة كل واحدة من هاتين الجملتين تريد أن تخبرنا عن وجوب اغتسال واحد له جزآن من العلة، الأولى هي الجنابة والثانية مس الميت. لو كان لدينا دليل على أن الجنابة ومس الميت يمثلان علة واحدة، إذن المجنب جنابة المجنب فقط، الشخص الذي أحدث بالجنابة فقط ليس بمحدث، وإنما لكي يكون الإنسان محدث لابد أن يحدث بأمرين معا، الجنابة ومس الميت. إذا أجنبت ومسست ميتا حينئذ يجب عليك الاغتسال. إذن لو جاءنا دليل خارجي يدل على أن كل واحد من الشرطين هو جزء علة، ما عندنا بحث، هذا أصلا خارج عن محل بحثنا، أصلا ماكو ابتلاء بالمشكلة بعد، ما عندنا مشكلة، لا يوجد أي تنافي بين الجملتين. هاي الجملة تقول أنا بينت لك الجزء الأول، وهاي الجملة تقول بينت الجزء الثاني. النتيجة إذا توفر الجزءان وجب وجوب واحد، وجب الاغتسال بوجوب واحد، وإن اختل كلاهما أو أحدهما حينئذ لا وجوب للاغتسال. خلاص، هذا حال. الحالة الثانية أن يأتيني دليل خارجي أو تدل نفس الجملة الشرطية على أن كل واحد من هذين الشرطين هو علة مستقلة، علة تامة، دل الدليل على ذلك، دل الدليل على أن الجنابة علة تامة مستقلة لوحدها، إن حصلت وجب الغسل، انضم إليها شيء أو لم ينضم، ودل الدليل إما الخارجي أو نفس الجملة الشرطية على أن مس الميت علة تامة مستقلة تؤدي إلى وجوب الغسل، انضم إليه شيء أو لم ينضم إليه شيء، هذا هو محل كلامي، هذا هو محل كلامي. في هذه الحالة يأتي بحث تداخل الأسباب والمسببات. حينئذ في هذه الحالة هل تتداخل الأسباب أو لا تتداخل؟ هنا يجي بحث تداخل الأسباب. إذا جاءني دليل يدل على أن الجنابة علة تامة للاغتسال ومس الميت علة تامة للاغتسال، حينئذ يتداخل هذان السببان وينتجان وجوبا واحدا، أو لا يتداخل هذان السببان و كل واحد منهما ينتج وجوبا مستقلا به. نبحث أولا عن تداخل الأسباب. تارة هم تجيني قرين، يجيني دليل خاص يقول أن هذه الأسباب تنتج وجوبا واحدا. إذا عدي مثل هذا الدليل الذي يدل على أن هذه الأسباب وإن كانت مستقلة كل وحدة علة تامة، لكنها تنتج في النهاية وجوبا واحدا، وجوبا واحدا للغسل، فإن الغسل إنما فإن وجوب الغسل هو فرع الحدث، والجنابة تؤدي للحدث، ومس الميت يؤدي للحدث، فكلاهما يوجب الغسل وجوبا واحدا. هذا عندي دليل خاص، ما عندي بخلافه مع الدليل الخاص على التداخل في الأسباب، ما عندنا كلام، نتبع الدليل الخاص. وتارة نفترض أنه عندنا دليل خاص على عدم التداخل، مثل الصلاة اليومية إذا زالت الشمس وفي وقت زوالها وفي وقت كسفت الشمس، فعندي أسباب متعددة، السبب الأول يؤدي إلى وجوب صلاة الظهر، السبب الثاني يؤدي إلى وجوب صلاة الآيات، دل الدليل على عدم التداخل، وأن صلاة الظهر تختلف عن صلاة الآيات، وجوبها مستقل بها، لا يمكن أن، وصلاة الآيات كذلك وجوبها مستقل، وكل واحد من الشرطين إذا زالت الشمس فصلي، إذا كسفت الشمس، إذا كسفت الشمس فصلي، إن كل واحد من هذين الشرطين يحقق مسببه الخاص به ولا يتداخلان، دل الدليل أن الامتثال أن الوجوبان متعددان، دل الدليل على أن الوجوبين متعددان، حينئذ هم نتبع الدليل نقول بعدم التداخل في الواقع. إذا اللي وصلنا لهنا إذا عدي دليل خاص يدل على أن كل واحدة من هاتين الشرطيتين من هذين المقدمين هو علة مستقلة. فإن كان هناك دليل خاص على التداخل أو عدم التداخل أخذنا به. إذن وين كلامنا؟ كلامنا فيما إذا لم يكن لدينا دليل خاص على التداخل أو عدم التداخل، ما هي القاعدة؟ القاعدة ما هي؟ هل نبني على التداخل في الأسباب وأن هناك معلول واحد ونتيجة واحدة، أو نبني على عدم التداخل وأن الوجوبات متعددة؟ نبني على أيهما؟ يقول المصنف: يوجد ظهوران لابد أن نرى أن أي الظهورين أقوى من صاحبه حتى ننتهي إلى نتيجة التداخل أو عدم التداخل. هذه الجملة الشرطية الأولى وكذا الجملة الشرطية الثانية لها يوجد فيها ظهوران. الظهور الأول ظهور هذه الجملة في أن الشرط المذكور فيها مستقل، يعني علة تامة. إذا حصل لوحده ولو لم يأتي معه أي علة في عالم الإمكان في عالم الوجود يؤدي إلى وجوب الاغتسال. الجملة الشرطية لها مثل هذا الظهور، صحيح لو لا؟ الجملة الشرطية لها مثل هذا لو ما لها، تقبلون أو ما تقبلون؟ لها لو ما لها. مصنفنا أتعب نفسه أثبت أن الإطلاق ومقدمات الحكمة تثبت أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط مستقل، وإلا لقال المولى و لم يقل و، إذن الشرط مستقل. لها مثل هذا، هذا الظهور الأول الموجود في هذه الجملة الأولى والثانية. الظهور الثاني، طبعا هذا الظهور قبل أن ننتقل للظهور الثاني، هذا الظهور الأول لصالح أي من النظريتين التداخل أو عدم التداخل، إذا دلت الجملة الشرطية على أن السبب المذكور فيها مستقل وليس بجزء علة، هذا الظهور لصالح التداخل أو عدم التداخل؟ عدم التداخل، لصالح عدم التداخل، لأنه ما دام هو مستقل وليس بعلة وليس بجزء علة، إذن تأثيره مستقل ولا يحتاج إلى شيء آخر. فالشرط الأول ينتج مسببه معلوله وهو مستقل في إنتاجه، والشرط الثاني ينتج مسببه وهو مستقل عن الأول. فإذا هذا الظهور نتيجته عدم التداخل. الظهور الثاني الموجود في هذه الجملة والجملة الأولى أيضا، الظهور الثاني هو ظهور، طبعا هذا الثاني مراجع أي مراجع لهنا، هذا الظهور الأول في الجملة في الجملة الشرطية. الظهور الثاني في الجملة الشرطية راجع إلى المسبب، إلى الجزاء، وهو الظهور الثاني أن الواجب في طرف الجزاء هو صرف وجوب الواجب وصرف الاغتسال، طبيعة الاغتسال، أن الذي انصب عليه الحكم، انصب عليه الوجوب، أن متعلق الوجوب في هذه الجملة هو صرف طبيعة الاغتسال. يعني الجملة الأولى تدور على أن الشارع أوجب الاغتسال عند حدوث الجنابة، لكن ما هو الواجب؟ أراد من المكلف أن يوجد هذه الطبيعة خارجا، صرف الطبيعة خارجا، أن يحقق الطبيعة في الخارج. الجملة الأولى ظاهرة في ذلك. الجملة الثانية هم ظاهرة في أن المولى تبارك وتعالى يقول: إذا حصل مس من قبلك للميت فأريد منك أن تحقق صرف وجود الاغتسال خارجا، صرف الوجود. حين أيضا. هذا الظهور الثاني اللي هو موجود في طرف الجزاء، هذا الظهور الثاني لصالح أي من القولين، أي من الاحتمالين؟ شو تقولوا؟
التداخل.
التداخل ليش؟ لا، ليش هو لصالح التداخل؟ لأنه الجملة الأولى ظاهرة في أن المولى يريد منا أن نحقق صرف الإغتسال، والصرف صرف الطبيعة لا يتكرر، صرف الطبيعة لا يتعدد. بمجرد أن يقوم هذا المكلف ويمتثل الجملة الأولى تحقق الصرف، الفرد الثاني المصداق الثاني للإغتسال لا يحقق صرف الطهر، خلاص الذي أراده المولى تحقق. أي غسل يبادر إليه أولا منهما، الغسل مات الجملة الأولى أو الغسل مات الجملة الثانية، بمجرد أن يغتسل فإنه حقق المطلوب، حقق الواجب، حقق المراد، صرف الطبيعة، قد حقق صرف الطبيعة. صرف الطبيعة يتحقق خارجا بالفرد الأول وينعدم خارجا بعدم إيجاد أي فرد من المصادر. حينئذ إذا كانت الجملتان ظاهرتان، إذا كانت الجملتان ظاهرتين في أن المولى يريد منا صرف طبيعة الاغتسال، صرف المتعلق الذي انصب عليه الحكم في الجزاء، حينئذ لا بد أن نقول بالتداخل، هناك وجوب واحد انصب على الاغتسال. الجنابة ومس الميت لهما مفعول واحد، لهما حكم واحد، لهما نتيجة واحدة ومسبب واحد ومعلول واحد، وهو وجوب طبيعة الاغتسال. هاي الطبيعة، هذا الصرف، صرف الطبيعة اللي يتحقق بإتيانك للاغتسال مرة واحدة، هذا من نتائج، هذا من نتائج الظهور الثاني. إذن يوجد ظهوران، الظهور الأول الظهور في الاستقلال والعلية التامة للشرط يؤدي إلى عدم التداخل، الظهور الثاني يؤدي وهو الظهور فيه أن المطلوب هو صرف إيجاد الطبيعة يؤدي إلى التداخل. أي الظهورين نقدمه على صاحبه على الآخر؟ إذا قدمنا الظهور الأول نقول بعدم التداخل، إذا نقدم الظهور الثاني، طبعا إذا قدمنا الظهور الأول لازم نرفع الإيد عن الظهور الثاني، نكسر الظهور الثاني ونقول بعدم التداخل. إذا قدمنا الظهور الثاني لازم نرفع الإيد عن الظهور الأول ونكسر الظهور الأول فنقول بالنتيجة بالتداخل. أي الظهورين نقدمه؟ يقول شيخنا رحمه الله، شيخنا المظفر، الصحيح أننا نقدم الظهور الأول وبالنتيجة نرفع اليد عن الظهور الثاني، والنظرية التي سنؤمن بها هي عدم التداخل. لماذا شيخ؟ لماذا؟ قال قدس سره، لأن الظهور الثاني هو فرع الظهور الأول، لأن الظهور الثاني وين مكانه؟ مكانه في الجزاء، والظهور الأول مكانه في الشرط، والجزاء ثبوته فرع ثبوت الشرط. الجزاء ثبوته فرع ثبوت الشرط، وبالتالي إذا قلنا أن الشرط مستقل في السببية، مستقل في التأثير، وعلة تامة، حينئذ إذا رفعنا المشكلة في جانب الشرط، حينئذ سترتفع المشكلة قهراً تبعاً لها في جانب الجزاء، في جانب الجزاء سترتفع المشكلة. إذا قلنا أننا نحافظ، يعني مقصودي هذا، إذا قلنا أننا نحافظ على استقلالية الشرط الأول واستقلالية الشرط الثاني،
لابد أن نحافظ على هذا الظهور الأول، لابد أن نتمسك به الظهور الأول. حينئذ نحن مضطرون إلى رفع اليد عن الظهور الثاني، مضطرون إلى ذلك. وبالنتيجة نقول أن الواجب ليس هو صرف وجود الطبيعة أبدا، ليس صرف وجود الاغتسال هو الواجب، لا، وإنما الواجب هو الطبيعة المكررة، مو صرف الوجود، طبيعي الوجود. فالمصداق الأول يحققها، يحقق المطلوب، والمصداق الثاني أيضا يحقق الطبيعة، كلاهما يتحققان. نقدم الظهور الأول لأنه في طرف الأساس، الشرط هو الأساس، الجزاء تابع، نقدم الظهور في التابع لا في المتبوع. وإحنا وإذا قدمنا الظهور في التابع، حينئذ لا بد من رفع اليد عن الظهور في المتبوع. قال قدس سره: وأما النحو الثاني، هذا كله طبعا في بحث تداخل الأسباب، أما المسببات أما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين. الصورة الأولى أن يثبت بالدليل أن كلا، دليل مستقل، ها إجاني دليل مستقل قال أن الحدث لا يحصل إلا إذا انضمت الجنابة إلى مس الميت، أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب. يقول المصنف هذا بعد ما يدخل في بحثنا، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد، لا كلام في ذلك، قطعا الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا، لابد أن تحصل الجنابة ومس الميت حتى يجب الاغتسال، هذا على الفرض الأول. الفرض الثاني، الصورة الثانية، أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط، يجي دليل مستقل على أن كل واحد منهما يؤدي مستقلا إلى وجوب الاغتسال، أو استفدنا هذا بالإطلاق المقابل للتقييد بالواو، إما بدليل مستقل وإما الإطلاق الموجود في الجملة نفسها في الجملة الشرطية ببركة عدم وجود الواو. أن يثبت أن كلا من الشرطين سبب مستقل، سبب مستقل، هسه سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أو لم يكن، ما يثر وجود القول بالمفهوم أو القول بعدم المفهوم، يعني هم المشهور الكلام يجري عندهم، هم صاحب الكفاية الكلام يجري عنده، سواء قلنا أن القضية الشرطية لها مفهوم كما ذهب إليه المشهور، أو قلنا كما ذهب صاحب الكفاية بعدم المفهوم للجملة الشرطية. على كل حال الخلاف يجي، فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين، ما يأثر، المهم اثنينات وقع كلاهما وقع. طبعا إذا كلاهما وقع الخلاف كلش يصير واضح، اثنينات في لحظة واحدة، السببان وقعا في لحظة واحدة، حينئذ هل تتداخل الأسباب أو لا تتداخل. أما مع التعاقب شلون نصوره؟ ليش ما نقول أنه المسبب يروح للعلة السابقة؟ ليش ما نقول كذلك؟ يقول لا، باعتبار أنه منشأ الفكرة يكون بهذه الطريقة، على أنه الجنابة توجب الحدث ومس الميت يوجب الحدث، والحدث هو الذي في الحقيقة يؤدي إلى وجوب الغسل. فسواء كان الشرطان وقعا معا في وقت واحد أو متعاقبين، وقع الخلاف في أن القاعدة أي شيء تقتضي تداخل الأسباب، فيكون شنو معنى تداخل الأسباب؟ يعني تأثيرهن واحد والمسبب واحد، فيكون لها جزاء واحد، فيكون لهذه الجمل المتعددة جزاء واحد، هذا معنى نتيجة تداخل الأسباب، هذا تأثير أسباب متعددة، تأثير واحد مسبب واحد.
كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط والنوم ونحوهما. موجبات الوضوء ما هي؟ أن يخرج البول أو الغائط، أن ينام ونحو ذلك. هل هذا هو ما تقتضيه القاعدة؟ في مثال تداخل، في مثال تداخل موجبات الوضوء عندي دليل خاص، عندي دليل خاص على التداخل، لكن احنا بحثنا مو بالدليل الخاص، بحثنا كقاعدة عامة مع عدم الدليل الخاص. هل نحكم بالتداخل كما في مثال موجبات الوضوء الذي ورد فيه دليل خاص، أو لا نحكم بالتداخل؟ أم تقتضي القاعدة عدم التداخل فيتكرر؟ عدم التداخل لا، كل واحد من الأسباب له تأثيره وله مسببه، فيتكرر الجزاء، النتيجة هذه يتكرر الجزاء بتكرر الشرط، كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية ومن حصول الآيات. فصلي، إذا دخل إذا زالت الشمس فصلي، إذا كسفت الشمس فصلي، شرط متعدد جزاء واحد. ما هو رأيك شيخي؟ قال لا شبهة، أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل كما في باب الأغسال، لأنه دل الدليل الخاص الرواية الصحيحة دلت على التداخل أو عدمه أو عدم التداخل. طبعا أكو كلام، هذا هاي الرواية التي تدل على التداخل هل هي تلاحظ تداخل الأسباب لو تلاحظ تداخل المسببات؟ الرواية ظاهرها أنها تلاحظ تداخل المسببات، على كل حال محل للكلام. إذا ورد دليل خاص على تداخل الأسباب أو عدمه أو عدم تداخل الأسباب كما في مثال وجوب الصلاة، وجوب صلاة اليومية ووجوب صلاة الآيات، وجب الأخذ بذلك الدليل، هذا خارج عن محل كلامنا، وأما مع يعني خارج الخلاف، وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف. والحق أن القاعدة فيه في محل الخلاف هذا عدم التداخل. بيان ذلك كيف نبني على عدم التداخل؟ أن لكل شرطية ظهورين. أولا الظهور الأول، ظهور الشرطي فيها في الجملة الشرطية في كل واحدة من الشرطيتين، في الاستقلال، أي استقلال بالسببية، ظاهرة في كون الشرط مستقل بالسببية، يعني علة تامة. وهذا الظهور، هذا بالسببية جار ومجرور متعلق بالاستقلال، وهذا الظهور في الاستقلال أو قل في العلية التامة يقتضي أن يتعدد الجزاء، نتيجته هذه تعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث اللي نتحدث عنهما، اللتان يكون الجزاء فيهما متحد مع إمكان التعدد، مع إمكان التكرار، فلا تتداخل الأسباب. هذا مقتضى الشرط الظهور الأول، عدم التداخل. الشرط الثاني، الظهور الثاني، ظهور الجزاء فيها في كل واحدة من الشرطيتين في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود، متعلق الحكم في الجزاء، متعلق الحكم فيه في الجزاء صرف الوجود، صرف وجود الاغتسال. ولما هنا قصد بمتعلق الحكم، قصد بالمتعلق هو الاغتسال، الحكم هو الوجوب اللي هو موضوع الحكم يصير. ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، هاي اللي جابها المصنف رحمه الله، خلينا نقول أنه صرف الشيء يجب مرتين، خلينا نقول صرف الشيء يجب مرتين لأنهم يبدون على أن هذا من اجتماع المثلين على شيء واحد وهو ممتنع، مثل ما اجتماع النقيضين ممتنع، اجتماع الضدين ممتنع، اجتماع المثلين ممتنع، لكن في مقامنا اجتماع المثلين ممتنع لا ذاتا وإنما بلحاظ المولى الحكيم. المولى الحكيم عندما يقول بوجوب، عندما يوجب علينا الاغتسال في المرة الأولى، لماذا يوجب الاغتسال في المرة الثانية؟ لماذا يريد أن يحركنا مرة بعد أخرى؟ ألم يحركنا في المرة الأولى؟ البعث والتحريك لا يعقل
التكرر فيهما. نعم التأكيد معقول، أما نفس المقدار بنفس المقدار يريد أن يحركنا مرتين، هذا غير معقول. ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد، جزاء واحد بالنتيجة حكم واحد عند فرض اجتماعها الأسباب، يعني عند فرض اجتماع الأسباب فتتداخل الأسباب. وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدمنا الظهور الأول لا بد أن نقول بعدم التداخل للنتيجة هذه، عدم التداخل الظهور في الاستقلالية نتيجة عدم التداخل. وإن قدمنا الظهور الثاني، الظهور في أن المطلوب هو صرف الطبيعة، لا بد أن نقول بالتداخل لنتيجة، فأيهما أولى بالتقديم؟ والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، الأساس مع عدم التداخل لا أساس التداخل، لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا، فإن كان واحدا، يعني إن كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان متعددا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا. وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين، هذا ما يحكم به الظهور الأول، كان الجزاء تابعا له يعني متعدد، فإذا هاتان الشرطيتان تدلان على وجوبين لا وجوب واحد، لأن الشرط فيهما اثنان لا واحد، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. الظهور الثاني راح ينتفي ببركة الظهور الأول، لأن الجزاء الذي هو محل الظهور الثاني مترتب على الشرط اللي هو محل الظهور الأول، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعدد رافع للظهور في الوحدة، لأن أساس الظهور الثاني هو الظهور الأول، لأن الظهور الثاني موجود في الجزاء والجزاء تابع للشرط اللي هو محل الظهور الأول، لأن الظهور في الوحدة اللي هو الظهور الثاني لا يكون باعتبار الظهور في الوحدة باعتبار صرف الوجود، المولى أراد صرف الوجود وهو ظاهر في الوحدة، لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور الأول في التعدد في التمامية والاستقلال، أو بعد فرض عدمه، بعد فرض عدم التعدد ما عندي إلا جملة شرطية واحدة، أما مع وجود التعدد وبالتالي الظهور في التعدد فلا ينعقد الظهور الثاني في الوحدة اللي هو صرف الوجود. فالقاعدة في المقام إذن هي عدم التداخل، وهو مذهب المشهور أساطين العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم. هناك أيضا قول بالتداخل في الأسباب ذهب إليه بعض علمائنا كسيد